الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم.
مما يدل عليه هذا الحديث بإطلاقه في قوله فهو رد أن العمل الذي لا يوافق الشرع يرد على صاحبه ولو كانت نيته حسنة، ولو كانت نيته حسنة ولو كان قصده طيبا. فالنية الحسنة والقصد الطيب لا يشفع للإنسان في قبول عمله إن كان عمله مخالفا للشرع، لأنه كما أن من شرط قبول العمل الإخلاص في النية فإن من شرطه كذلك الموافقة للسنة. فإذا اختل الشرطان أو أحدهما رد العمل على صاحبه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فنص رحمه الله تعالى على أن العمل الخالص إن لم يكن صوابا لم يقبل، وأن العمل الصواب إن لم يكن خالصا لم يقبل. والحديث بإطلاقه يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص صريحا على أن العمل الغير موافق لهديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه بأنه مردود على صاحبه غير مقبول منه. وعرفنا فيما سبق أن أحوال الناس من حيث الإخلاص والمتابعة ينقسمون إلى أربعة أقسام: الأول من أخلص وتابع وهذا هو الذي يقبل منه عمله، والثاني من أخلص ولم يتابع فلا يقبل منه عمله، والثالث من تابع ولم يخلص وهذا أيضا لا يقبل منه عمله، والرابع من لم يتابع ولم يخلص وهذا لا يقبل منه عمله، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل العامل إلا إذا كان خالصا للمعبود موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أن حسن النية وطيب المقصد لا يشفع للإنسان في قبول العمل القصة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. فبنية طيبة وقصد حسن من هذا الصحابي ذبح أضحيته قبل الصلاة، وقدر في نفسه أن هذا اليوم يوم أكل وشرب، فقال أسارعنا في هذا الخير وأذبح الأضحية قبل الصلاة، وفعلا ذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها قبل أن يصلي، وأطعم أهله وأطعم جيرانه قبل الصلاة. فعل ذلك بنية طيبة ليس بنية فاسدة، وبقصد حسن وليس بقصد سيء، أراد أن يسارع إلى هذا الخير وأن يبادر له من أول هذا اليوم الذي هو يوم أكل وشرب، فذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها وأطعم أهله وأطعم جيرانه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، أي ليست أضحية، شاتك شات لحم أي ليست أضحية. فلم يشفع لهذا الصحابي حسن قصده في قبول أضحيته، لم تقبل منه هذه الشات كأضحية في ذلك اليوم. فقال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها بعد الصلاة، لأن الذبح الذي يكون قبل صلاة العيد ذبح قبل الوقت، وهذا خلاف السنة. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي لا يقبل. ولهذا لا يعتذر الإنسان لنفسه بفعل البدع أو المحدثات أو الأمور المخالفة للسنة، لا يعتذر لنفسه بأن يقول أنا نيتي طيبة وأنا ما قصدي إلا الخير وأنا ما أردت إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعتذر لنفسه بهذا العذر. وكثيرا ما يعتذر أصحاب البدع لأنفسهم بمثل هذا العذر، يقول: وهل أردنا إلا الخير، وهل أردنا إلا ذكر الله. مثل ما جرى أن أحد السلف رأى رجلا يتنفل بعد صلاة العصر، يتنفل بعد صلاة العصر، فنهاه قال: ليس هذا وقت صلاة. فغضب الرجل قال: تنهاني عن الصلاة والله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: أنا لا أنهاك عن الصلاة ولكن أنهاك عن البدعة، لأن الإنسان عندما يفعل العمل المشروع في وقت نهي هذا مخالف، حتى لو كان قصده طيبا ونيته طيبة وفعله صلاة، لكنه يرد عليه. فقال: أنا لا أنهاك عن الصلاة وإنما أنهاك عن البدعة. مثل هذا بعض الناس إذا كان يذكر الله على صفة محدثة وينهى عن ذلك ويبين له خطأ يغضب، يقول: تنهون الناس عن الذكر، ذكر الله، من ينهى عن ذكر الله؟ تصدون عن ذكر الله؟ مثل هذه الكلمات. ولهذا جاء في سنن الدارمي أن ابن مسعود وقف على نفر في المسجد وعليهم رجل قائم وبين أيديهم حصى، فيقول لهم: سبحوا 100، فيقولون بصوت واحد: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، ويعدونها بالحصى الذي أمامهم. ثم يقول لهم: كبروا 100، فيكبرون 100، وهكذا. فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال كلاما معناه: عجبا لكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وصحابته متوافرون، ومع ذلك تدخلون في هذه الأمور المحدثة. إذا كان قال ذلك في ذاك الوقت، فماذا يقال في هذا الزمان المتأخر؟ ثم قال لهم: أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا أحد الأمرين: إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم على ملة أهدى من ملة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا قال ذلك؟ لأن العمل الذي يفعلونه ليس عليه عمل الصحابة، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، كما قال ذلك مالك رحمه الله. فبماذا اعتذروا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، واسأل كثيرا من أهل البدع عن بدعهم التي يمارسونها، لما يفعلونها؟ يقولون: والله ما أردنا إلا الخير. فكون الإنسان نيته طيبة وإنما أراد الخير، هذا لا يشفع له في قبول عمله. لا بد مع إرادة الخير أن يكون العمل موافقا لسنة إمام الخير عليه الصلاة والسلام. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي ليس كل من يريد الخير يدرك الخير، بل لا يدرك الخير إلا من يلزم نفسه بالاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
حديث هذا الشيخ في رد البدعة الحسنة ذكرت.
هذا الحديث من فوائده الرد على من يقول إن في الدين بدعة حسنة، في رد على من يقول إن في الدين بدعة حسنة، وهذه مقالة خاطئة وغير صحيحة، يردها هذا الحديث وأيضا يردها أحاديث كثيرة، بل يردها القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين قد تم وكمل، أي مجال بعد ذلك أن يضاف فيه؟ وقد نص الله تبارك وتعالى على تمامه وكماله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فدين تم وكمل، أي مجال بعد ذلك لأن يزاد فيه؟ ولهذا استنادا لهذه الآية الكريمة قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. أورده الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. فالقول في أن في الدين بدعة حسنة هذا مخالف لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل صح عنه عليه الصلاة والسلام في غير حديث أنه قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم لم يستثني عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة. فكيف يقال إن في الدين بدع حسنة ولو كان هذا العموم على غير ظاهره أو على غير عمومه لقيده النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قيد الحديث الآخر قال: كل أمتي يدخلون الجنة. هذا الأمر ليس على عمومه، هذه الكلية ليست على عمومها بل لها استثناءات، فلم يبقي العموم على عمومه، لما كان فيه استثناء قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بينما في هذا الحديث قال: كل بدعة ضلالة ولم يستثني. لو كان في الأمر استثناء لاستثناه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام كما استثنى في الحديث الآخر، ولكان قال: كل بدعة ضلالة إلا بدعة كانت حسنة أو بدعة في أمر طيب فلا بأس بها، لم يستثني عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة. لكن في الحديث الآخر لما كان فيه استثناء استثنى، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فمن أبى فقد أبى. وأيضا في هذا الحديث حديث عائشة دليل لذلك، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لم يستثني عليه الصلاة والسلام. ولهذا البدع كلها ضلالة. وأنت أيها المسلم إذا قلت كل بدعة ضلالة قلت كلاما ولفظا قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت كل بدعة ضلالة حتى وإن غضب منك من يغضب قلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قلت في الدين بدعة حسنة قلت كلاما لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل هو مصادم للأدلة، وفي الوقت نفسه تكون قد فتحت لنفسك ولغيرك باب الدخول في ظلمات البدع والعياذ بالله. نعم.
الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم.
مما يدل عليه هذا الحديث بإطلاقه في قوله فهو رد أن العمل الذي لا يوافق الشرع يرد على صاحبه ولو كانت نيته حسنة، ولو كانت نيته حسنة، ولو كان قصده طيبا. فالنية الحسنة والقصد الطيب لا يشفع للإنسان في قبول عمله إن كان عمله مخالفا للشرع، لأنه كما أن من شرط قبول العمل الإخلاص في النية فإن من شرطه كذلك الموافقة للسنة. فإذا اختل الشرطان أو أحدهما رد العمل على صاحبه، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فنص رحمه الله تعالى على أن العمل الخالص إن لم يكن صوابا لم يقبل، وأن العمل الصواب إن لم يكن خالصا لم يقبل. والحديث بإطلاقه يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص صريحا على أن العمل الغير موافق لهديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه بأنه مردود على صاحبه غير مقبول منه. وعرفنا فيما سبق أن أحوال الناس من حيث الإخلاص والمتابعة ينقسمون إلى أربعة أقسام. الأول من أخلص وتابع، وهذا هو الذي يقبل منه عمله. والثاني من أخلص ولم يتابع فلا يقبل منه عمله. والثالث من تابع ولم يخلص، وهذا أيضا لا يقبل منه عمله. والرابع من لم يتابع ولم يخلص، وهذا لا يقبل منه عمله، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل العامل إلا إذا كان خالصا للمعبود موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل أن حسن النية وطيب المقصد لا يشفع للإنسان في قبول العمل القصة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى. فبنية طيبة وقصد حسن من هذا الصحابي ذبح أضحيته قبل الصلاة، وقدر في نفسه أن هذا اليوم يوم أكل وشرب، فقال أسارع أنا في هذا الخير وأذبح الأضحية قبل الصلاة. وفعلا ذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها قبل أن يصلي وأطعم أهله وأطعم جيرانه قبل الصلاة، فعل ذلك بنية طيبة ليس بنية فاسدة، وبقصد حسن وليس بقصد سيء، أراد أن يسارع إلى هذا الخير وأن يبادر له من أول هذا اليوم الذي هو يوم أكل وشرب، فذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها وأطعم أهله وأطعم جيرانه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية، شاتك شات لحم أي ليست أضحية. فلم يشفع لهذا الصحابي حسن قصده في قبول أضحيته، لم تقبل منه هذه الشاة كأضحية في ذلك اليوم. فقال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، أي ليست أضحية. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها بعد الصلاة، لأن الذبح الذي يكون قبل صلاة العيد ذبح قبل الوقت، وهذا خلاف السنة، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي لا يقبل. ولهذا لا يعتذر الإنسان لنفسه بفعل البدع أو المحدثات أو الأمور المخالفة للسنة، لا يعتذر لنفسه بأن يقول أنا نيتي طيبة وأنا ما قصدي إلا الخير وأنا ما أردت إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعتذر لنفسه بهذا العذر. وكثيرا ما يعتذر أصحاب البدع لأنفسهم بمثل هذا العذر، يقول: وهل أردنا إلا الخير، وهل أردنا إلا ذكر الله. مثل ما جرى أن أحد السلف رأى رجلا يتنفل بعد صلاة العصر، يتنفل بعد صلاة العصر، فنهاه قال: ليس هذا وقت صلاة. فغضب الرجل قال: تنهاني عن الصلاة والله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: أنا لا أنهاك عن الصلاة ولكن أنهاك عن البدعة، لأن الإنسان عندما يفعل العمل المشروع في وقت نهي هذا مخالف، حتى لو كان قصده طيبا ونيته طيبة وفعله صلاة، لكنه يرد عليه. فقال: أنا لا أنهاك عن الصلاة وإنما أنهاك عن البدعة. مثل هذا بعض الناس إذا كان يذكر الله على صفة محدثة وينهى عن ذلك ويبين له خطأ يغضب، يقول: تنهون الناس عن الذكر، ذكر الله، من ينهى عن ذكر الله، تصدون عن ذكر الله، مثل هذه الكلمات. ولهذا جاء في سنن الدارمي أن ابن مسعود وقف على نفر في المسجد وعليهم رجل قائم وبين أيديهم حصى، فيقول لهم: سبحوا 100، فيقولون بصوت واحد: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، ويعدونها بالحصى الذي أمامهم، ثم يقول لهم: كبروا 100، فيكبرون 100، وهكذا. فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال كلاما معناه: عجبا لكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وصحابته متوافرون، ومع ذلك تدخلون في هذه الأمور المحدثة. إذا كان قال ذلك في ذاك الوقت فماذا يقال في هذا الزمان المتأخر؟ ثم قال لهم: أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، اختاروا أحد الأمرين، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على ملة أهدى من ملة أصحاب محمد، عليه الصلاة والسلام. لماذا قال ذلك؟ لأن العمل الذي يفعلونه ليس عليه عمل الصحابة، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، كما قال ذلك مالك رحمه الله. فبماذا اعتذروا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، واسأل كثيرا من أهل البدع عن بدعهم التي يمارسونها، لما يفعلونها؟ يقولون: والله ما أردنا إلا الخير. فكون الإنسان نيته طيبة وإنما أراد الخير، هذا لا يشفع له في قبول عمله. لا بد مع إرادة الخير أن يكون العمل موافقا لسنة إمام الخير عليه الصلاة والسلام. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي ليس كل من يريد الخير يدرك الخير، بل لا يدرك الخير إلا من يلزم نفسه بالاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا الحديث من فوائده الرد على من يقول إن في الدين بدعة حسنة، في رد على من يقول إن في الدين بدعة حسنة، وهذه مقالة خاطئة وغير صحيحة، يردها هذا الحديث وأيضا يردها أحاديث كثيرة، بل يردها القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين قد تم وكمل، أي مجال بعد ذلك أن يضاف فيه؟ وقد نص الله تبارك وتعالى على تمامه وكماله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فدين تم وكمل، أي مجال بعد ذلك لأن يزاد فيه؟ ولهذا استنادا لهذه الآية الكريمة قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. أورده الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. فالقول في أن في الدين بدعة حسنة هذا مخالف لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل صح عنه عليه الصلاة والسلام في غير حديث أنه قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، لم يستثني عليه الصلاة والسلام، قال: كل بدعة ضلالة. فكيف يقال إن في الدين بدع حسنة ولو كان هذا العموم على غير ظاهره أو على غير عمومه لقيده النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قيد الحديث الآخر قال: كل أمتي يدخلون الجنة. هذا الأمر ليس على عمومه، هذه الكلية ليست على عمومها بل لها استثناءات، فلم يبقي العموم على عمومه، لما كان فيه استثناء قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بينما في هذا الحديث قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني. لو كان في الأمر استثناء لاستثناه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام كما استثنى في الحديث الآخر، ولكان قال كل بدعة ضلالة إلا بدعة كانت حسنة أو بدعة في أمر طيب فلا بأس بها، لم يستثني عليه الصلاة والسلام، قال كل بدعة ضلالة. لكن في الحديث الآخر لما كان فيه استثناء استثنى، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فمن أبى فقد أبى. وأيضا في هذا الحديث حديث عائشة دليل لذلك، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لم يستثني عليه الصلاة والسلام. ولهذا البدع كلها ضلالة. وأنت أيها المسلم إذا قلت كل بدعة ضلالة قلت كلاما ولفظا قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظه عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت كل بدعة ضلالة حتى وإن غضب منك من يغضب قلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قلت في الدين بدعة حسنة قلت كلاما لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل هو مصادم للأدلة، وفي الوقت نفسه تكون قد فتحت لنفسك ولغيرك باب الدخول في ظلمات البدع والعياذ بالله. نعم.